مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
صموئيل النبي عاش في عصر القضاة، وهو كان آخر قاضي من القضاة. سفر القضاة يعطينا فكرة عن عصر فاسد جدا، بلغ فيه الفساد إن الناس عبدوا الأصنام. يعني عجيب إنهم بعد الخلاص الكبير الذي قدمه الله لهم بإخراجهم من أرض العبودية وبالمعجزات الكثيرة في البرية، إنهم يعبدوا الأصنام في أرض كنعان. دي تدل على إن الفساد الذي فيهم كان فساداً داخل قلوبهم وليس فقط تأثراً ببيئة خارجية، فعاشوا بلا توبة وعاشوا في عبادة أصنام، والله كان يتخلى عنهم فأعداؤهم يسيطرون عليهم ويذلونهم، ثم يصرخون إلى الله فينقذهم من الأعداء، ثم يرجعون للفساد مرة أخرى. عصر فاسد وعصر عبادة أصنام وعصر غير مستقر، كما قيل ولم يكن هناك ملك في إسرائيل في تلك الأيام، وكان كل واحد يصنع ما يحسن في عينيه. في هذا العصر الفاسد ولد صموئيل، وكان لميلاده قصة. الكتاب بيقول إن ربنا كان زعلان من الناس في ذلك الزمان، ملهوش نفس يتكلم معاهم. بيقول كانت كلمة الله عزيزة في تلك الأيام، لا كلمة من الله ولا رؤى ولا أحلام ولا أنبياء. ربنا متضايق زعلان، وكان الله يبحث عن إنسان يكون شفيعا في الشعب ويكون واسطة بين الله والناس، فلم يجد. وأخيرا رأى في أحشاء حنة امرأة ألقانة مكانا مقدسا يمكن أن يولد فيه شخص يصلح أن يكون نبيا لله ووسيطا بينه وبين الناس. كانت حنة امرأة قديسة، وكانت أحشاؤها مقدسة، وكانت تصلح أن تكون مستودعا لنبي. لكن ربنا يعني إزاي يوصل حنة إنها لما تولد ولد تسيبه لربنا؟ ما هو ياما في ستات يكون لهم ابن وما تقبلش أبدا أنه يتخصص لله، لا ده ابني، فجعلها عاقرا، عاقرا لا تلد. وكان ألقانا زوجها متزوجا امرأة أخرى اسمها فننة، وبين حنة وبين فننة كانت يوجد صراع مسللي أو رحيل. فننة بتولد عيال وحنة ما بتولدش، ففننة قعدت تغصب طب ربنا انعم عليك واداك عيال، لازمه ايه تغيظ الدنيا؟ قعدت تغيظها لغايه لما بكت ورفضت انها تاكل وتعبت وربنا ساكت. طب ليه يا رب ساكت؟ وليه تترك الاشرار يمسكوا الابرار ويتعبوهم وينهشوا في لحمهم؟ ليه؟ ربنا يقول ايه؟ لا، ما انا ساكت عليها لغايه لما هي تشتاق جدا جدا لولد، وبعدين اول ما تلاقي ما فيش تقول لو ادتني ولد اوهبه ليك. رب كويس، اهو خطه الهيه، يعني ربنا سمح بالغيظ لسبب روح، وفننا تغيظ فيها وحنا تعيط وما ترضاش تاكل. زوجها ألقاها قال لها يعني أما أنا خير لك من 10 بنين؟ أبدا، ده أنا عايز ولد واحد أحسن من 10 أزواج. عاطفة الأمومة دي غريزة، الست اللي بيكونش عندها عيال بتتعب. فضلت الحكاية بهذا الشكل لغاية لما تعبت جدا حنة، وفي صومها وفي مرارة قلبها ذهبت لتصلي في مكان الله المقدس. كان ساعتها موجود خيمة الاجتماع في مكان اسمه شيلوه. شيلوه دي شمال أورشليم وشمال بيت إيل، فما أنت هناك. بيقول إيه الكتاب؟ فقامت حنة بعدما أكلوا في شيلوه وبعدما شربوا، وعالي الكاهن جالس على الكرسي عند قائمة هيكل الرب، وهي مرة النفس فصلت إلى الرب وبكت بكاء ونزرت نزرا وقالت يا رب الجنود، إن نظرت نظرا إلى مذلة أمتك وذكرتني ولم تنسى أمتك، بل أعطيت أمتك زرع بشر، فإني أعطيه للرب كل أيام حياته ولا يعلو رأسه موسى. وكان إذ أكثرت الصلاة أمام الرب وعالي يلاحظ فاها، فإن حنة كانت تتكلم في قلبها وشفتاها فقط تتحركان وصوتها لم يسمع. من ضمن الأوقات اللي الإنسان يصلي من عمق قلبه وصلاة روحانية لما يكون إنسان مر النفس. الإنسان في بهجته وفرحه يمكن ما يصليش خالص، وإن صلى صلاة روتينية وإن صلى صلاة روحانية تكون أحيانا وأحيانا، لكن لما يكون مر النفس يصلي من قلبه. ولذلك ربنا ساعات بيسمح بالضيقات وبالأحزان لأن فيها قلب الإنسان بيتحرك ويكون أعمق في صلاته عن أوقات المتعة. بتصلي وهي مرة النفس، صلت صلاة وندرت ندر وبكت بكاء وأطالت السجود أمام الله. في الوقت ده كان الفساد منتشر، وعالي الكاهن أولاده كان أولاد أشرار وكانوا بيخطئوا خطايا بشعة حتى في خيمة الاجتماع في المكان المقدس مع نساء أشرار برضو. وعالي الكاهن لقى دي واقفة كده قاعدة شفتها بتتحرك ومش باين عليها حاجة، فافتكرها من نفس النساء إياهم، فقال لها افتكرها سكرانة، فقال لها عالي حتى متى تسكرين انزعي خمرك عنك؟ صعب ان انسانة تسمع كلمة جارحة من رجل دين تنتظر منه العطف والحب والحنان وانه يقف جنبها في ضيقتها. لكن علي لم يكن يتكلم بروح الله. قال لها قومي انزعي خمرك عنك. ده جايب لها مرارة جديدة غير المرارة اللي عندها. ولكن حنة كانت امرأة قديسة فلم تغضب منه ولم ترد عليه ردا صعبا، إنما أجابته وقالت: لا يا سيدي، إني امرأة حزينة الروح ولم أشرب خمرا ولا مسكرا، بل أسكب نفسي أمام الرب. لا تحسب أمتك ابنة بليعال، لأني من كثرة كربتي وغيظي قد تكلمت إلى الآن. قالت له: عبدتك وأمتك وأنا إنسان حزينة ومرة النفس وبسكب نفسي أمام ربنا. إجابتها الوديعة خلت عالي الكاهن ينكسف من كلامه، فدعا لها وقال لها: اذهبي بالسلام، وإله إسرائيل يعطيك سؤلك الذي سألته من لدني. فقالت: لتجد جاريتك نعمة في عينيك. أنا معجب بهذا الأدب اللي عند حنة، ومعجب باحتمالها، ومعجب بأنها في شدة حزنها ومرارة نفسها لم ترد بالمثل، ولم تكلم عالي الكاهن إلا بكلمة: عبدتك أمتك جاريتك تجد نعمة في عينيك. لدرجة الراجل قال لها: ربنا يديكي سؤل قلبك اللي انت عايزاه. فانبسطت، مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها بعد مغبرا. هي عايزة تاخد بركة الراجل ده، حتى لو كلمها بشدة، حتى لو كلمها بعمق، حتى لو أساء الظن فيها. وفعلا فضت صومها وراحت قالت وانبسطت وآمنت بكلمة الدعاء اللي قالها لها. كانت منسحقة القلب ليس فقط أمام الله، إنما أمام عالي الكاهن أيضا. احنا احيانا ما نحبش ناخد بركة غير من ناس بيعملوا معجزات، غير كده مش عايزين بركة. لكن حنة قبلت ان تأخذ بركة من عالي الكاهن الذي اساء الظن بها وكلمها بطريقة جارحة. دي تدل على قديه الوداعة اللي كانت موجودة عندها. وفعلا ربنا سمح انها تحبل وتلد، وحنة قالت: خلاص لازم انفذ الوعد بتاعي واوديه لربنا. فاول ما فطمته قالت: تاخده وتوديه لربنا لكي يخدم الله كل ايام حياته. صعب جدا ان امرأة ما كانش عندها عيال واول ما تخلف عيل توهبه لربنا. ده في ستات لو قالوا لها ابنك يبقى قسيس ولا يبقى راهب تصوت وتحزن، ولو زوجة قالوا لها ممكن زوجك يبقى قسيس تحزن وتتعب. ويبقى صعب جدا ان واحدة توهب ابنها الوحيد لربنا. لكن حنة كانت صادقة في كلامها مع الله وفي ندرها فأول ما فطمته أخدته ودته إلى شيلوه إلى خيمة الاجتماع ولبسته تونيا كده صغيرة كده كويسة من الملابس الكهنوتية كده كشماس صغير، وقالت مش بس أدي ربنا ابني ده، أنا لا أقف أمام الله فارغة. أخدت معاها 3 تيران وعملت ذبيحة، ده 3 تيران دي تكفي قرية، وقالت نوزع الناس لأنها فرحانة بأنها تعطي ابنها لله، فرحانة، فلازم يفرح الناس كلهم، لازم تعمل عيد، لازم تعمل وليمة علشان بتدي ابنها الوحيد اللي فطمته تديه لربنا. مين تقدر تعمل كده؟ يدوك فطمته تديه لربنا؟ يقول لك ابني حبيبي ما اقدرش اسيبه، من يعتني به، من ياخد باله منه، وده عصر فاسد وعصر وحش. لا 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 لا، راحت قابلت علي الكاهن وقالت له حية هي نفسك يا سيدي، حية هي نفسك يا سيدي، أنا المرأة التي وقفت لديك هنا تصلي إلى الرب، لأجل هذا الصبي صليت فأعطاني الرب سؤلي الذي سألته من لدنه، وأنا أيضا قد أعرته للرب جميع أيام حياته، هو عارية للرب. وسجد هناك للرب. ده كلام جميل من الكتاب المقدس، نتعلم أدب المخاطبة أيضا. شوفوا الأسلوب، أسلوب الأدب والرقة والخشوع والاحترام اللي بتكلم بيه على الكاهن. تقول له حية هي نفسك يا سيدي، أنا المرأة التي وقفت لديك هنا تصلي. ما قالتلوش المرأة اللي انت تقول لها انت سكرة وقوم انزعي خمرك عنك، نسيت العبارات الجارحة وافتكرت بس الدعوة الطيبة اللي خدتها منها وادته ابنها وال3 تيران وذبحوها وعملوا وليمة وفرحت وأنشدت أنشودة تشبه إلى حد ما أنشودة العذراء مريم. صلت حنة وقالت فرح قلبي بالرب، ارتفع قرني بالرب، اتسع فمي على أعدائي، لأني قد ابتهكت بخلاصك، ليس قدوس مثل الرب لأنه ليس غيرك. زي ما قالت تفرح نفسي بالرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأن القدير صنع بي عجائب. كلام لطيف. وسابت ابنها هناك ومشيت، ولم تقلق عليه ولم تنزعج ولم تترك إيه قلبها معه، وسبحت اسم الرب. عالي كان أولاده أولاد أشرار ولم يؤدبهم، لما اتكلم معهم بليونة ونعومة لا تتفق مع الشر الفظيع اللي كانوا بيعملوه. قال لهم يا أولادي لما واحد يغلط لحد يلجأ لربنا، لكن لو غلط لربنا يروح لمين؟ كلام كده ما لا يودي ولا يجيب. برضو ربنا عايز الإنسان يكون حازم في تربية الأولاده، وخصوصا إذا كان شرهم فظيع. مين بقى اللي يقف قصاد عالي؟ صموئيل الصغير قاعد يكبر سنة بسنة كده، وكانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام، لكن لم تكن عزيزة على صموئيل. ربنا أحب هذا الطفل وراح كلمه، أراد أن يبلغ رسالة ليس إلى ذلك الشيخ الكبير، إنما إلى هذا الطفل الصغير، لأن ربنا ما بينظرش للكبير في السن، هو بينظر للكبير في القلب، الكبير في الإيمان. أهو علي الكاهن كان عمره 98 سنة، لكن ما كانش مقبول أمام الله مثل الصبي صموئيل الصغير. أولاد عالي كانوا قد دنسوا هيكل الله، لكن الله وجد له هيكلا آخر مقدسا في قلب صموئيل، غير الهيكل اللي دنسوه العيال دول. والله كان بيتفاعل ويتعامل مع هذا الهيكل الجديد النقي المقدس اللي هو قلب صموئيل. ففكر ربنا يكلم صموئيل، نده له. صموئيل مش مؤلف، ده عيل صغير ما عندوش خبرة في ان ربنا يتكلم. ظن ان عالي الكهنة اللي بنده له راح له مرة مرتين، قال لا، في الاخر قال له طيب لما يجي لك الصوت قل له تكلم يا رب فإن عبدك سامع. وفعلا ربنا بلغه رسالة، قال له بيت عالي الكاهن أنا هخربه ولن يبقى فيه كهنوت فيما بعد. رسالة صعبة، مين يقدر يوصل كلام من هذا النوع؟ مين يقدر يوصل كلام من هذا النوع؟ صموئيل قال له روح بلغ عالي الرسالة دي، رسالة صعبة، يبلغ خلي يقول له ايه، بيتك هيتخرب، كهنوتك هيضيع. فسكت عالي الكاهن، قال له تعالى قول لي لا تخفي عني ربنا قال لك ايه. فقال له، فعالي الكاهن قال ربنا ما يحسن في عينيه إياه يفعل. طب أحسن كنت أنت تسجد وتقول يا رب أنا أخطيت واغفر لي، يا رب اغفر، يا رب اصفح، يا رب سامح، لكن تقول هو اللي عايز يعمله يعمله. صموئيل اختاره الرب وهو صغير، فتح رحم حنة لكي يدخل فيه صموئيل، واختار صموئيل نبيا للرب منذ صغره، وكلمه الرب وبلغه رسالة، يعني بقى نبي من صغره. كتير قوي ربنا اختار أشخاص أبناء عواقر. صموئيل ابن حنة التي كانت عاقرا، شمشون كانت أمه أيضا امرأة منوح، امرأة عاقر، راحيل اللي أنجبت يوسف الصديق كانت عاقرا، أليصابات اللي أنجبت يوحنا المعمدان كانت عاقرا. ومن هؤلاء العواقر أوجد الله أنبياء جبابرة. طبعا حنة لما نادرت صموئيل ما كانش في ذهنها إطلاقا إن صموئيل ده هيبقى نبي، هبتديه لربنا وبس، لكن ربنا عمل به أعمال عجيبة. صموئيل ده أدار دفة التاريخ في أيامه، وكان فترة انتقال بين عصر القضاة اللي هو العصر الفاسد إلى عصر الملوك اللي بقى فيه داود وسليمان. نقل التاريخ نقلة كبيرة من خيمة الاجتماع إلى الهيكل، من الفساد اللي موجود عند أولاد عالي إلا المزامير الجميلة اللي موجودة عند داود. صموئيل هذا الطفل صار صاحب قنينة الدهن اللي رسم بها الملوك، اللي رسم بها شاول ملكا، مسح بها شاول ملكا، واللي مسح بها داود ملكا. كان أعظم نبي قام بعد موسى، ولذلك نجد إن بطرس الرسول في كلامه مع اليهود قال لهم الأنبياء في أعمال 3، قال لهم الأنبياء من صموئيل فما بعده. صموئيل ده بقى شخص جبار، عيل صغير، لكن ربنا أخذ به الكبار، صغير في السن. طب ما يوسف الصديق كان أصغر إخواته عندما باعوه، كان هو أصغر واحد، واختاروا ربنا إنه يبقى الثاني في المملكة في مصر، وإنه يبقى له نصيب سبطين من إخوته. داود كان أصغر إخواته لما اختاروا ربنا. ربنا مش بيختار حسب السن. أرمية كان ولدا صغيرا لما ربنا قال له لا تقل إني ولد وأنا جعلتك نبيا للشعوب. يعقوب كان أصغر من عيسو، لكن ربنا اختاره، اختاره في عصر كله فساد. ما يجيش واحد يعتذر على انه ما بقاش كويس امام ربنا لانه عاش في عصر فاسد، لا ابدا. ابراهيم اب الاباء كان في عصر فاسد ووثني، ولذلك ربنا قال له اترك اهلك وعشيرتك وبيت ابيك واذهب للمكان الذي أريك إياه، وصار نبيا لله وأبو الأنبياء مع أنه عاش في عصر فاسد. نوح أيضا كان في عصر فاسد، ولكنه لم ينضم للفساد الموجود، وربنا خلصه وكون به شعبا جديدا وأغرق الباقين بالطوفان. إيليا النبي ما كان في عصر فاسد، وكان في عبادة أصنام، وكان في 850 أنبياء البعل والسواري، لكن إيليا كان قلبه مع ربنا. يوسف الصديق كان في وقت في عصر فاسد وفي بيت فاسد، لكن مش كويس. هكذا صموئيل عاش في عصر فاسد لم يتأثر به، إنما هو الذي أثر في ذلك العصر. عاش في عصر فاسد وهو الذي غير هذا العصر وجعله لله. المهم القلب من جوه فيه إيه. من أيام صموئيل هنلاحظ شيئا جديدا، وهو العلاقة بين الملوك والأنبياء. ابتدى عصر الملوك من أيام شاول وداود. كانت الرعية تحت الملك، والملك تحت النبي اللي هو صموئيل. لم يكن يحكم البلد، لكن كان يحكم الملك الذي يحكم البلد. ولذلك كان الملوك يحترمون الأنبياء ويخافونهم ويلتمسون بركتهم ويلتمسون كلمة الله من أفواههم. عشان كده الأنبياء من أيام صموئيل كانوا يسموهم رجل الله، يسموه رجل الله. ده الراجل بتاع ربنا، لا هو صاحب سلطان ولا هو ملك ولا له سلطة زمنية، لكن ده بتاع ربنا، يعملوا له ألف حساب. إيليا النبي كان راجل بسيط في مظهره، بيلبس ثوب من وبر الإبل ومنطقة على حقويه، لكن أخاب كان يخاف منه، كان يخاف منه، وكان يوبخ أخاب الملك. إليشع في قصته مع المرأة الشونامية كانت تسميه رجل الله، عملت له علية فوق بيتها وقالت عندما يأتي رجل الله يبقى يقيم فيه. ده رجل بتاع ربنا، يلتمسون منه كلمة الله، ويبقى وجوده كأنه ممثل الله في الجماعة اللي موجودة. أيضا يوحنا المعمدان كان يخاف منه هيرودس، صحيح ألقاه في السجن لكن كان يخاف منه، وصحيح قتله لكن ظل يخاف منه حتى بعد موته. ولما المسيح ظهر وعمل معجزات هيرودس قال لعل ده يوحنا المعمدان وقد قام من الأموات، ده رجل الله. هيبة رجل الله وخشية رجل الله أكثر من الملوك في ذلك الحين. ولذلك كان لصموئيل هيبة. شوفوا الكتاب يقول إيه فدي، وكان الصبي صموئيل يخدم الرب إلى آخره، وبعدين كبر في إصحاح 3 يقولوا في آية بعد كده بيقول وكبر صموئيل وكان الرب معه ولم يدع شيئا من جميع كلامه يسقط إلى الأرض، وعرف جميع إسرائيل من دان إلى بئر سبع أن الله يعني قد ائتمن صموئيل نبيا للرب، وعاد الرب يتراءى في شيلوه لأن الرب استعلن للسماء. ابتدى ربنا خلاص، ابتدى ربنا يظهر للناس، ربنا لقى واحد يتكلم معاه، ربنا لقى له شخص يمثله ويوصل كلامه للناس، فاحتفظ به وائتمنه وما خلاش كلمة من كلامه تنزل للأرض. وبعدين حصل بعد كده ان جم الاعداء وهجموا على بني اسرائيل وهزموهم، وكان تابوت العهد في وسطهم، وحتى تابوت العهد خدوه. ازاي؟ ده تابوت العهد كان يمثل وجود ربنا وسطهم، لكن ماذا يفيدهم وجود تابوت العهد وسطهم ومش موجود الرب في قلبهم؟ زي واحد يقول أنا محتفظ بالإنجيل في جيبي لكن مش محتفظ بالإنجيل في قلبه، ينفعه إنه محتفظ بالإنجيل في جيبي والإنجيل مش في قلبه؟ ينفعه ايه ان بيته مليان ايقونات وصور قديسين والقداسة مش موجودة في قلبه؟ ايه اللي يفيده؟ زي الناس دول انهزموا والتابوت موجود وسطهم، وحتى التابوت راخر التاخر. دي بتذكرني زي عصا إليشع في يد جحزي، لما جت المرأة الشونامية وابنها مات وجت ترجو إليشع النبي من أجل الولد، فقال لجحزي خد وادي عصيتي معاك وحطها على الولد الميت. حطها ما جراش حاجة. القوة مش في العصاية، القوة في الإيد اللي بتمسك العصاية. عصا إليشع ممكن تعمل معجزات في إيد إليشع، لكن في إيد جحزي ما تجيبش نتيجة. ما في سلطة في إيد ناس ما بتجيبش نتيجة. المهم في القلب من جوه. عصا موسى كان يضرب بها البحر ينشأ. لم تكن القوة في العصا بقدر ما كانت القوة في الإيمان بتاع الشخص اللي ماسك العصا. عصا موسى عملت المعجزات بإيمان موسى، مش بحتة الخشب، بإيمان موسى. ما هو الصليب قد يكون في إيد واحد يعمل به معجزات وفي إيد واحد تاني ما يعملش حاجة. المهم في القوة، قوة اليد اللي تمسك الصليب، قوة الإيمان بالصليب. تابوت العهد موجود وسطيهم، لا حماهم ولا حما نفسه. أو قولوا أن ربنا قال لا يمكن أني أصنع معجزات بهذا الشعب الفاسد، لما يتنقوا أبقى أخلي التابوت يعمل معهم معجزات. لما يتنقوا. المهم في قلبهم. لما التابوت سبي في الحرب مع الأعداء، مات في هذه الحرب ابناء عالي الكاهن، ولما عالي الكاهن سمع ان التابوت سبي واخذ، وقع على الارض واندكت رأسه وكسر عنقه ومات، وانتهى عهد عالي وبدأ عهد الصموئيل الطفل لكي يتولى قيادة الشعب. أما التابوت فلما أخذه الأعداء ودوه أجدود الصنم بتاعهم، وقع على الأرض انكسر، ودوه في حتة تانية انكسر، تعبوا فقال لهم رجعوا لأن احنا مش قد بقاؤه معانا، فأرجعوه. صموئيل بقى يعني كانت عنده القوة الروحية وليس القوة الجسدية مثل شمشون. شمشون كان قويا ينجيهم من أعدائهم الخارجيين، أما صموئيل فكان في قوته ينجيهم من الشر الموجود جوه قلبهم. ولذلك في إصحاح 7 نجد أن صموئيل جمعهم وقال لهم إيه؟ كلم صموئيل كل بيت إسرائيل قائلا: إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب فانزعوا الآلهة الغريبة والعشتاروت من وسطكم وأعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده فينقذكم. شمشون كان عنده القوة الجسدية اللي يشيل بيها البوابة بتاعت المدينة ويشيلها ويعمل بها حاجة، اللي يخبط بإيده يكسر، اللي يضرب أسد، اللي يعمل قوي بينجيهم من أعدائهم الماديين. لكن صموئيل دخل للعمق، قال لهم عايزكم تتوبوا، تغيروا قلوبكم، ترجعوا إلى الله عشان ربنا ينقذكم. شمشون افتكر أنه ينقذهم بقوته، لكن صموئيل قال لهم ربنا ينقذكم بس الشرط أنكم ترجعوا إلى الله. وهكذا بدأ صموئيل عهدا جديدا مع الشعب وتولى القيادة، وكان له مسكن في الرامة، ومسح الملوك. كيف فعل هذا؟ هذا ما نود أن نذكره فيما بعد. تفضل.